علي بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: من الراهنة. قال الجهة: والله لا تجيني جثة إلا رهنة، فلو مت وهي عليك لا أصبحت أبدا. الآن ابن حسين ابن عبيد الخزاعي هو أبوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من أفاضل الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هنا الرجل يذهل ولكن جاءت الروايات أنه هو نفسه عن غالب الحسين، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر، فقال النبي إذا الصبر الحلقة هي الشيء المستدير، الحلقة هي الشيء المستدير الذي يوضع على العضد أو على الذراع أو على الإصبع، هو يسمى حلقة، الشيء المستدير يسمى حلقة. ومنهم تحلق القوم إلى الصدار في جلوس من صفر، الصفر نوع من المعدن نار حلقة من صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهني الظاهر له سؤال الحال وطول السؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده هذه الحلقة، فلما بين له أن قصده سيئا نهاه، وقيل أن السؤال مناسب سؤال استنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. لا هذه فإن قلنا إن السؤال سؤال استنكار ففيه دليل على وجود إنكار المنكر بالقول، وإن قلنا إنه سؤال استفهام ففيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيء حتى يعرف مقصود صاحبه، إذا كان الشيء مستمر فليس تبادر بالاستنكار حتى تفعل، وإن كان مقصود صاحبه شرا فإنك تنكر، وإن كان مقصوده مباحا فإنك لا تنكر عليه. قال: ما هذه؟ قال: من الراهنة، يعني لبستها من أجل دفع الراهنة لتقيني من الراهنة، والراهنة مرض يصيب اليد، يصيب اليد وجع، يصيب اليد عرق في اليد يصيبه وجع، يسمى عند العرب براهنة، وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقف هذا الوجع، يدعون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وزعها. والوجع الأعلام بقاها بشدة، أي ارفعها مسرعا برفعها ونشيطا في رفعها، لا تتوالى، انزعها وان ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك، يعني ما خطر، مثل ما الانسان ينزع الجمعة عن جسمه ينزع هذه الحلقة لانها شر من الجمعة، لانها مظهر شرك والعياذ بالله، ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، أن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال: انزعها. ثم علم صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأضرار لو بقيت، قال: فإنها يعني لو تركتها وهذا قصدك منها فإنها لا تجيبك إلا وهما، إلا ضعفها، وهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود. هو لبسها من اجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها تجلب المرض، انها لا تجيب الا مرضا، عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الاشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فانه يصابون بالخوف، وكل ما راوا شخصا يصابون بالخوف منه. ما زادهم الا وهم، لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده رشيقا، تجده قوي العزيمه، تجده مرتاح الضمير وشرف الصدر، تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الاضافات، تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهلولا حزينا متخوف من كل شيء، متخوف من كل شيء. ما هو وهم وهذا هو الضعف، فانها لا تجدك الا وهما. فان تلوث وهي عليك ما اصلحت ابدا، لو مات ولم يتب منها ما اصلح ابدا. هذا فيه دليل على ان الشرك لا يغفر حتى لو كان شركا اكبر، ولو كان شركا اكبر لا يغفر، لو مات وهو عليه لا يغفر له، يعذب بها. وان كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الاكبر ولا يخلف بالنار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره: فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذه المعاصي ليس الكبائر، لكنها ليست شركا. وأما الشرك الأصغر فإنه يخيب العقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يغفر المعاصي التي في معاصي أخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر، هذه من أظنة المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو من أظنة المغفرة. لكن الشرك الله يغفر أنه لا يغفر مطلقا ولا كان أكثر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام الشرك الأكبر والشرك الأصغر، تدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الأصغر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنثر لبس الحلقة التي يكسب منها دفع المرض، وأخبر أنها لا تجوز صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهو عليه لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من اجل دفع الضرر او دفع العين او غير ذلك من المقاصد السيئه. ومثله ربط الحوض على العضو على الساق مثلا، يضيف البطون حوطا على سيقانه او على اذرعهم او على اصابعهم، ويقول ان هذا يمنع من المرض. هذا هو الاستغفار الجاهلية، هذا هو الذي استنفره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذه الخيوط لا تظهر ضررا عن صاحبها، وعقدها على الأعضاء شرك، عقدها على الأعضاء شرك كما يأتي في النصوص التي بعد هذه الآية بعد هذا الحديث. قال رواه احمد عن الحديث عمران بن خطيب، رواه احمد الامام احمد بن حنبل الشيباني الامام الجليل احد الائمه الاربعه شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيره من كبار المحدثين رحمه الله. وهو الإيمان الذي حصل وصبر وحصل في العقيدة على رب المعمول المعمول من خلف بني عباس هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تأثر بالمعتزلة. المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مستنفعة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الرومية والكتب الأمم الكافرة التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرروا بهذا الخليفة واستلالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها. ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة المبتدعة ومن مصاحبتهم، ولهم يؤثرون على من صاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم وصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد فإمام السنة، ولكن بسبب تأثره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه، وقال بمقالة المعتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه، وعدا أن يكون بخلق القرآن حتى ضرب وسجن وعج، ولكنه صبر رحمه الله وصار حتى هزم الله أهل الشر ونصر الإمام أحمد وجاء المتوكل. الإمام أحمد تعاقب عليه كلهم الخلفاء، كلهم قالوا ضده، المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا ضده، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحج وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل ورفع عنه المحنة وناصره، وصارت العاقبة في المستقيم والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به، وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة في أهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التجميع، ونقول نحن نجمع ولا نفرق، لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم، ولا نتكفل بهم أبدا، نحن مع أهل الحق وإن قلوا، ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. على وجه صحيح الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. ولا بد الإنسان من جلال الشيء المقابل موقفه وقدره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. رأى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد